اجعل طلابك مرضاة ومغفرة، فالله أرحم إذ ما شاء.
السادسة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. إيران تتوعد الكيان الصهيوني بدفع ثمن جريمة اغتيال العميد موسوي في سوريا. طائرات الاحتلال تشن عدة غارات على مناطق متفرقة من قطاع غزة، تسفر عن استشهاد العديد من المدنيين. استشهاد مقاتل في الحشد الشعبي وإصابة 24 آخرين في عدوان أمريكي على مواقع وسط العراق. تفاصيل الأنباء يقرأها لحضراتكم محمد باقري. أشار المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية العميد رضا تلاينيك إلى استشهاد السيد رضي موسوي، مؤكدا أن الصهاينة سيدفعون ثمن هذه الجريمة. وقال العميد رضا تلاينيك أن استشهاد المستشار الإيراني الجنرال السيد رضي موسوي مؤشر على طبيعة الإرهاب والانتهاك الواضح لسيادة سوريا، كما أنه يخلق حالة من انعدام الأمن ومحاولة لإثارة الحرب من قبل كيان الاحتلال، وهذه الجريمة تستحق العقاب بالتأكيد. وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية أن هذه الجرائم تستحق العقاب، وعلى هذا الكيان أن ينتظر ردنا الحاسم والذكي. وصفت حماس اغتيال إسرائيل للمستشار العسكري الإيراني العميد رضي موسوي في سوريا بجريمة واعتداء جبان، واعتبرته انتهاكا لسيادة دولة عربية. وقدمت حماس تعزيها لحرس الثورة الإسلامية باستشهاد موسوي، مؤكدة أن جرائم الاحتلال داخل فلسطين وخارجها لن تفلح في كسر إرادة شعبنا وأمتنا وإخماد مقاومتنا المستمرة. بدورها اعتبرت حركة أنصار الله اليمنية هذه الجريمة دليلا على حالة الفشل والتخبط التي يعيشها الاحتلال، وقالت إن الشهيد موسوي كان له دور بارز في مواجهة الجماعات التكفيرية المدعومة أمريكيا وإسرائيلية. ونددت مختلف فصائل المقاومة بهذه الجريمة، وقالت إنها تطال المنطقة بأسرها، مؤكدة أن إسرائيل ينتظرها الرعب. تسببت جريمة قصف مخيم المغازي وسط قطاع غزة إلى استشهاد وإصابة المئات من الفلسطينيين، أغلبهم من الأطفال والنساء وكبار السن، وهناك العشرات لا يزالون مفقودين تحت الأنقاض. المزيد من التفاصيل في تقريرنا التالي.
بعد يومين من استهداف جيش الاحتلال مخيم المغازي للاجئين الفلسطينيين وسط غزة وارتكاب مجزرة خلفت نحو 100 شهيد ومئات الجرحى والمفقودين، يروي الناجون من المجزرة ما حدث لهم ولعائلاتهم، روايات نابعة عن قلوب جريحة تحملت أكثر من 80 يوما من العدوان والقصف والدمار والجوع والمآسي.
قصف دارنا قبل، وهي تاني دار تنقصف لنا، فش لا يوجد مكان آمن في قطاع غزة. تحركوا على الجنوب، تحركوا على الشمال، تحركوا على الوسط، ما في هذا كله كذب وغش وخداع. يعني اللي صار لا بتحمله بشر ولا بتحمله حجر، الحجر انفجر، البشر اتقطع.
وهنا في مستشفى الأقصى الواقع في دير البلح وسط القطاع والذي نقل إليه ضحايا هذا القصف، وضعت عشرات الجثث داخل أكياس بيضاء جنبا إلى جنب بانتظار دفنها، وعائلات فلسطينية تودع أحبابها الذين فقدتهم جراء القصف.
حبيبي يا أبا، أشوفك عشت 40 يوم يا أبا، وأنا شفتك وأنا شد الدبابات عشان يومي، فلان دريس حصرنا وروح من الدبابات عشان يأكل.
من جانبه نقل المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس عن مسؤولين في المستشفى قولهم إنهم استقبلوا نحو 100 جريح أصيبوا في هذا القصف، وتحذر المنظمة من صعوبة الوضع في مستشفيات غزة، وتشدد على أن عدد المرضى الذين يعالجهم المستشفى يفوق بكثير طاقته من حيث الأسرة والطواقم الطبية. إلى ذلك كشفت هيئة الأمم المتحدة للمرأة أن 2 من الأمهات تستشهد كل ساعة في قطاع غزة بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر. وقالت الهيئة في منشور لها عبر حسابها على منصة إكس إنه وفقا لتقديرات هيئة الأمم المتحدة للمرأة تقتل 2 من الأمهات كل ساعة في غزة. وأكدت الهيئة الأممية أنه يجب أن يتوقف كل هذا، لكن بعيدا عن البيانات والتغريدات، من سيحمي هؤلاء الأبرياء في غزة؟ ومتى تتوقف المجازر بحق المدنيين في ظل الصمت العالمي عما يحدث في فلسطين المحتلة؟
أعلن جيش الاحتلال الصهيوني اليوم مقتل ضابط وجندي خلال معارك في جنوب قطاع غزة، ما يرفع عدد قتلاه منذ بداية الحرب لأكثر من 491 قتيلة. من جهتها أعلنت كسائب عز الدين القسام أنها قتلت عددا من جنود الاحتلال ودمرت 13 آلية، مضيفة أنها استهدفت قوة صهيونية مكونة من 40 جنديا كانت تتحصن بمنزل في جباليا شمال القطاع، وأكدت أنها أوقعت قتلى وجرحى في صفوفها. من جانبها أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أنها نفذت عمليات ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي في محاور عدة بالقطاع. أفادت مصادر إعلامية ميدانية بإطلاق 6 صواريخ باتجاه ثكنة زبدين الإسرائيلية في مزارع الشبع اللبنانية المحتلة. يأتي ذلك في وقت تواصل فيه قوات حزب الله عملياتها ضد مواقع الاحتلال وحشوده على طول الحدود اللبنانية الفلسطينية نصرة لغزة وردا على اعتداءات الاحتلال المستمرة على القرى اللبنانية. إلى ذلك تظاهر المئات من مستوطني الشمال الفلسطيني المحتل احتجاجا على الوضع الأمني المتردي على طول الحدود مع لبنان في وقت شهدت فيه المستوطنات إغلاقا تاما خشية من صواريخ حزب الله. حول آخر التطورات الميدانية على الحدود اللبنانية الفلسطينية نستمع إلى التقرير الإعلامي حسين عز الدين من هناك.
الاحتلال الإسرائيلي قبل قليل كان قد عبر وسائل إعلامه بأن يوم الشمال الفلسطيني مع لبنان هو يوم صعب ومؤلم جدا تبعا للإصابات التي منيت به قواته نتيجة الغارات التي شنتها المقاومة الإسلامية على أكثر من موقع على طول الحدود اللبنانية الفلسطينية. طبعا يعني كان هناك مزيد من الاعتداءات، وأيضا التطور البارز كان بهذه الاعتداءات هو توسيع رقعة الاعتداءات لتشمل منطقة تولين، هذه القرية التي تبعد عن أقرب نقطة عن الحدود اللبنانية الفلسطينية ما يقرب 15 كيلومترا، بالإضافة إلى غارة بالمسيرة أيضا ألقت صاروخين على منطقة تقع بين بلدتي جبشيت وشوكين، وهي أيضا تبعد نسبيا ما يزيد عن 10 كيلومترات قريبة من مدينة النبطية. طبعا هذه التطورات يعني ترسم أيضا علامات يعني تساؤل واستفهام حول طبيعة هذه الاعتداءات اليوم التي تشمل أو تتخطى ما يسمى بقواعد الاشتباك. كان الاعتداء الإسرائيلي بدأ منذ الصباح بالعديد من الغارات المسيرة والحربية على أطراف بلدة رامي، وأيضا في القطاع الغربي استهداف المنطقة الواقعة بين الجبين وطير حرفة، بالإضافة إلى بعض الغارات التي استهدفت أيضا المساحات المفتوحة في بساتين بلدة ميسى الجبل. قبل قليل كان هناك أيضا تحليق مكثف للطيران الحرب الإسرائيلي الذي لم يفارق سماء الأجواء اللبنانية وسماء المنطقة اللاتينية، يعني نقف على الحدود اللبنانية الفلسطينية وهو يحلق بشكل مستمر.
أفادت مصادر إعلامية بسماع دوي انفجارات داخل القاعدة الأمريكية في مدينة الشداد جنوبي محافظة الحسكة السورية. وقالت المصادر إن الأصوات ناتجة عن استهداف المقاومة العراقية للقاعدة الأمريكية بعدة صواريخ دون ورود معلومات عن حجم الخسائر جراء الضربة. ويوم أمس استهدفت المقاومة الإسلامية في العراق قاعدة خرير الأمريكية قرب مطار أربيل شمالي البلاد بالطائرات المسيرة. وقد تعرضت قواعد الاحتلال الأمريكي على الأراضي العراقية والسورية لما يزيد على 110 استهدافات منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة في 7 أكتوبر الماضي. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
لم تكن القواعد الأمريكية في سوريا والعراق بمنأى عن ارتدادات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. مع تصاعد الهجمات ضد القواعد الأمريكية في هذين البلدين منذ منتصف تشرين الأول أكتوبر الماضي، بحسب مسؤولين أمريكيين، ما دفع واشنطن إلى الرد على هذه الهجمات في انعكاس لتصاعد التوتر الإقليمي الناجم عن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. وزير الدفاع الأمريكي لويد أستون أعلن استهداف 3 مرافقة تستخدمها كتائب حزب الله والجماعة التابعة لها في العراق ردا على سلسلة الهجمات ضد قوات بلاده في سوريا والعراق، مشيرا إلى أن الهجوم جاء بتوجيه من الرئيس بايدن وهو رد على تعرض طواقم أمريكية لهجوم بطائرة مسيرة ملغومة شنته كتائب حزب الله وجماعة تابعة لها على قاعدة الحرير في مطار أربيل في وقت سابق. بدورها قالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي أدريان ويلسون في بيان أن الهجوم على قاعدة أربيل الجوية أدى إلى إصابة 3 عسكريين أمريكيين بجروح أحدهم حالته خطرة. في المقابل نددت الحكومة العراقية في بيان بالاعتداءات الأمريكية ووصفتها بالأعمال العدائية التي تمس سيادة الدولة. من جانبها أكدت مصادر عراقية وقوع 3 انفجارات في مدينة الحلة مركز محافظة بابل وفي ناحية تاج الدين التابعة لمحافظة واسط وفي منطقة جرف النصر جنوب العاصمة بغداد. وأدت الهجمات إلى إصابة عدد من منتسبي القوات الأمنية العراقية معظمهم من قوات وزارة الداخلية، كما ألحق الهجوم أضرارا مادية بأجزاء من جامعة بابل في مدينة الحلة جنوب بغداد بحسب مصادر عراقية. وأعلنت المقاومة العراقية في بيانين منفصلين في وقت سابق استهداف قاعدة أمريكية في القرية الخضراء في حقل عمر النفطي السوري بريف دير الزور وقاعدة الحرير قرب مطار أربيل شمالي العراق بالطائرات المسيرة ردا على مجازر الكيان الصهيوني بحق المدنيين في قطاع غزة. وأحصت واشنطن حتى الآن أكثر من 100 هجوم على قواتها في العراق وسوريا منذ منتصف أكتوبر تشرين الأول الماضي وفق حصيلة أفاد بها مسؤول عسكري أمريكي.
استشهد مقاتل في الحشد الشعبي العراقي وأصيب 24 آخرون إثر ضربات جوية استهدفت فجر اليوم 3 مواقع في وسط العراق وجنوبه. وأفادت مصادر ميدانية عراقية بوقوع 3 انفجارات في مدينة الحلة مركز محافظة بابل وفي ناحية تاج الدين شمال محافظة واسط وكذلك في جرف النصر جنوب العاصمة العراقية بغداد. من جانبها أدانت الحكومة العراقية استهداف مواقع عسكرية عراقية من قبل الجانب الأمريكي مؤكدة أن ما جرى عمل عدائي وغير مقبول تحت أي ظرف. هذا وأعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن توجيه ضربات جوية لـ3 مرافق تستخدمها كتائب حزب الله في العراق، مضيفا أن الضربات جاءت بتوجيه من الرئيس الأمريكي جو بايدن. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. إيران تتوعد الكيان الصهيوني بدفع ثمن جريمة اغتيال العميد موسوي في سوريا. طائرات الاحتلال تشن عدة غارات على مناطق متفرقة من قطاع غزة تسفر عن استشهاد العديد من المدنيين. استشهاد مقاتل في الحشد الشعبي وإصابة 24 آخرين في عدوان أمريكي على مواقع وسط العراق. يمكنكم مستمعينا الكرام أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نساء من نور. أم البنين. الحزن يخيم حولي كأني دمعة تسكن في خيمة حزن وحيدة في صحراء. داخلي عالم يذبح حتى صار مقبرة. أشعر أني أفقد أشياء مني، كبدي، رئتي، عيني، رأسي. يا له من شعور غريب مؤلم، كأنه لم يبق مني غير قلبي وحيدا، حوله خراب ونيران وأشلاء متمزقة. كيف سيتحمل كل هذه الفجائع هذا القلب المسكين الصغير؟ أحاول أن أنام، لكن كيف سأنام وشعوري أني فقدت أضلاعي؟ أنا الآن لست إلا قلبا يتوكأ على حبه ويبكي أحبابه. يا لغرابة ما أشعر به، إننا في حلم أم يقظة. أقف أمام المرآة وأسألها: أأنت المرآة وأنا امرأة، أم أنا المرآة وأنت امرأة تنظر إلى نفسها؟ ليتني كنت أنا المرآة. فأنت أيتها المرآة لا تعكسين الألم داخلي، ولا الحزن، ولا المذابح داخلي، لا تعكسين إلا الظاهر. أشعر أني أفقد أعضائي، ولم يبق مني غير قلبي، لكن قلبي لا يلتفت إلى ما فقدت، بل ينظر إلى الذبيح الذي داخله ويصيح باسمه ويبكي عليه. ماذا يجري معي؟ ما الذي حدث؟ لماذا؟ لقد خرجت للتو من مجلس عزاء أقيم لأم البنين صلوات الله عليها، وقد تأثرت شديد الأثر بها وبما جرى معها، حتى لكأني شعرت بشعورها، فغصت روحي بجسدي، فلم أعد أشعر إلا بقلبي الذي يبكي ويصرخ: وحسيناه، سلام عليك يا أمي، يا أم البنين، يا فاطمة بنت حزام الكلابية، يا صاحبة الحسب والنسب، فقد كنت من بيت شريف معروف بالشجاعة والفروسية، ولهذا رشحك عقيل بن أبي طالب العارف بالأنساب أن تكوني زوجة لأخيه أمير المؤمنين عليه السلام، لخصال أهلك من الأدب والعقل والشجاعة. فكان هذا الاقتران المبارك الذي أنجب الفحول الأبطال الذين رووا بدمائهم الزكية رمضاء كربلاء في واقعة الطف، فتساموا أنجما وأقمارا وكواكبا، وهم أبو الفضل العباس وجعفر وعبد الله وعثمان، الذين ساندوا كلهم أخاهم الحسين في واقعة كربلاء واستشهدوا بين يديه صلوات الله ورضوانه عليهم. لقد كان اسمك فاطمة، لكنك طلبت من الإمام علي صلوات الله عليه أن يناديك بلقبك أم البنين الذي لقبك به أبوك حزام بن خالد عند مولدك، تيمنا بجدتك ليلى بنت عمرو، حيث كان لها 5 أبناء. كان سبب طلبك ذاك من أمير المؤمنين حتى لا يتذكر الحسنان وزينب عليهم السلام اسم أمهم فاطمة صلوات الله عليها فيتأثروا بذلك. ما أرقك وأخلصك يا أم البنين في ولائك للعترة الطاهرة. الآن أشعر أني أتقطع لتذكري مصيبتك العظيمة وعظمة موقفك وإخلاصك وصبرك وولائك لأهل البيت بعد أن استشهد أبناؤك 4، وبينهم أبو الفضل العباس، وبعد أن استشهد من هو أعز عليك من أولادك وهو الحسين صلوات الله عليكم أجمعين، لما دخل بشير المدينة حيث كنت لينعى الحسين عليه السلام، فالتقى بك فقال لك: عظم الله لك الأجر بولدك عبد الله، أسألك عن سيدي ومولاي الحسين. عظم الله لك الأجر بولدك جعفر، أسألك عن سيدي ومولاي الحسين. عظم الله لك الأجر بولدك عثمان، أسألك عن سيدي ومولاي الحسين. عظم الله لك الأجر بولدك العباس، يا هذا قطعت نياط قلبي، أولادي ومن تحت الخضراء كلهم فداء لأبي عبد الله الحسين. عظم الله لك الأجر بأبي عبد الله الحسين. وحسينا وسيدا. ما أعظمك وما أشرفك وأخلصك وأوفاك يا سيدتي يا أم البنين. لقد كان ينعى ذلك الرجل لك أبناءك الأربعة الواحدة تلو الآخر، وأنت تسألينه عن الحسين. وحين نعى لك الحسين صحتي ولطمت خدك وشققت جيبك وناديت: وحسيناه وسيداه. حقا ما قلت بأنك شريكة السيدة زينب في العزاء ومثلها في المصاب، وذلك لما نزلت عائلة الحسين منازلها قالت السيدة زينب صلوات الله عليها: لا أريد أحدا يدخل علي في هذا اليوم إلا من فقدت عزيزا في كربلاء. وجلست في منزلها وجعلت فضة على الباب، فتوجهت أنت إلى السيدة زينب فقلت لفضة: قولي لسيدتك زينب إني شريكتها في هذا العزاء وأريد أن أدخل عليها لأساعدها، فإني مثلها في المصاب. وحين وصل كلامك هذا إلى السيدة زينب عرفت أنك أم البنين، فلما دخلت استقبلتك وعانقتك وبكت وقالت: عظم الله لك الأجر في أولادك الأربع. وقلت لها: وأنت عظم الله لك الأجر في الحسين وفيهم. وبكيتما وبكى من كان حاضرا. المكان: المدينة المنورة. الزمان: الجمعة 13 من جماد الآخرة السنة 64 للهجرة، حيث رحلت إلى ربها راضية مرضية أم البنين صلوات الله عليها، ودفنت في البقيع. فسلام عليك وعلى قلبك المخلص الممتلئ حبا لأهل البيت، وعلى روحك الطاهرة يا سيدتي وأمي وحبيبتي يا فاطمة يا أم أبي الفضل العباس يا أم البنين.
تصغر لا تتكبر،
لا تتكبر لا تتأمر،
ترى الدنيا غدا تفتر لا تتكبر. بشر خليك متواضع بالمقسوم والقانع، لا تتكبر ولا تنغر، ترى الله شايف وسامع. الله يكره المغرور، يحب الطيب المستور، والمغرور يتندم إذا دنيا بيه تدور.
ومني رحمة إذا ينظر،
لا تتكبر ولا تنغار،
لا تتكبر لا تتأمر،
بعين الخالقك تصغر، لا تتكبر
لا تتكبر لا تتأمر،
ترى الدنيا غدا تفتر، لا تتكبر. جميل الله يحبك، خلى بيض يظل قلبك، لا تحقد ولا تكره ولا تتباهى في ذنبك. طيب خلك ودافي وطاهر نبعك وصافي، الله يعلم بحالك وعنك لا تظن غافي.
كفى عن ناس تتجبر،
لا تتكبر ولا تنكبر.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قبسات من سيرة المصطفى.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بحضراتكم وأنتم معنا في قبسات من سيرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. هذه السيرة التي يفتخر بها المسلمين جميعا وهم يتبعون هادي البشرية من الضلالة والظلام إلى الاستقامة والنور. نرجو أن تتابعوا معنا. أيها الأكارم، النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحترم ويحاور مختلف الأديان والثقافات منطلقا من مبدأ لا إكراه في الدين وبالمنطق الاستدلالي، وقد أسلم الكثير على يده. وكانت لنا إشارة سابقة في هذا السياق إلى الرواية التي نقلها العلامة المجلسي في البحار، التي تذكر سيرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في نشر الرسالة بالحوار مع الأديان الأخرى. بقي أن نذكر ما دار بينه صلى الله عليه وآله وسلم وبين مشركي العرب الذين كانوا منضمين مع اليهود والنصارى والدهرية والثنوية في حوارهم مع الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وقد ذكرنا إجاباته صلى الله عليه وآله وسلم عليهم. بقي أن نذكر جوابه على مشركي العرب، وقد قالوا للرسول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: نحن نقول إن أوثاننا آلهة وقد جئناك لننظر ما تقول، فإن اتبعتنا فنحن أسبق إلى الصواب منك وأفضل، وإن خالفتنا خصمناك. لحظات ونقف على جواب النبي صلى الله عليه وآله وسلم على هؤلاء المشركين.
موسيقى
مستمعين الأفاضل، كان رد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على ما صدر من مشركي العرب كما ذكره الإمام جعفر الصادق عن الإمام علي عليهما السلام بالقول: وأنتم فلما عبدتم الأصنام دون الله تعالى؟ فقالوا: نتقرب بذلك إلى الله تعالى. فقال: أو هي سامعة مطيعة لربها عابدة له حتى تتقرب بتعظيمها إلى الله؟ فقالوا: لا. قال: فأنتم الذين نحتموها بأيديكم، فلأن تغيركم هي لو كان يجوز منها العبادة أحرى من أن تعبدوها إذا لم يكن أمركم بتعظيمها من العارف بمصالحكم وعواقبكم والحكيم فيما يكلفكم. قال الراوي: فلما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا اختلفوا، فقال بعضهم: إن الله قد حل في هياكل رجال كانوا على هذه الصور، فصورنا هذه الصور نعظمها لتعظيمنا تلك الصور التي حل فيها ربنا. وقال آخرون منهم: إن هذه صور أقوام سلفوا كانوا مطيعين لله قبلنا، فمثلنا صورهم وعبدناها تعظيما لله. وقال آخرون عللا أخرى في هذا التشبث لا مجال لذكرها، إلى أن قال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أخطأتم الطريق وضللتم، فقد وصفتم ربكم بصفة المخلوقات، أو يحل ربكم في شيء حتى يحيط به ذلك الشيء؟ فأي فرق بينه إذن وبين سائر ما يحل فيه من لونه وطعمه ورائحته ولينه وخشونته وثقله وخفته؟ ولما صار هذا المحلول فيه محدثا وذلك قديما دون أن يكون ذلك محدثا وهذا قديما؟ وكيف يحتاج إلى المحال من لم يزل قبل المحال وهو عز وجل كما لم يزل؟ وإذا وصفتموه بصفة المحدثات في الحلول فقد لزمكم أن تصفوه بالزوال. أما ما وصفتموه بالزوال والحدوث فصفوه بالفناء، لأن ذلك أجمع من صفات الحال والمحلول فيه. قال الصادق عليه السلام: ما أتت على جماعتهم إلا ثلاثة أيام حتى أتوا رسول الله فأسلموا، وكانوا 25 رجلا من كل فرقة 5. فمن خلال ما تقدم من هذه المحاورة يظهر الأسلوب العقلي لأدب الحوار والجدل لدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلم تبدر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أي كلمة قاسية تجاه المتحاورين. وهكذا أعزائنا المستمعين نأتي إلى نهاية هذا اللقاء من قبسات من سيرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. نشكركم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها المنتظر، أيها المنتظر. إن المؤمن علاقته بإمامه عجل الله تعالى فرجه الشريف علاقة القيادة. ينبغي ألا ننسى أنه هو امتداد لخلافة الله في الأرض، كما أن نبي الله آدم عليه السلام جعل خليفة لله تعالى في الأرض. الإمام المهدي أرواحنا وأرواح العالمين له الفداء، خليفة في هذا العصر، هو السبب المتصل بين الأرض والسماء، هو الذي تتنزل عليه الملائكة في ليلة القدر. الأرض التي لا يمكن أن تعيش من دون قائن في آخر الزمان، كذلك الأرض لا تعيش من دون قائن في أول الزمان ولا في وسط الزمان. ما هو الفرق بين الآخر والأول والوسط؟ ما دامت الضرورة قائمة على وجود سبب للفيض بين الخالق والمخلوق. لك أيها المنتظر، بيمينه رزق الورى، وبوجوده ثبتت الأرض والسماء. الإنسان عليه أن يعيش هذه القيادة ويتحسس هذه القيادة، فعندما يخاطب ولي أمره يكون خطاب المقود إلى القائد، خطاب الرعية إلى السائس، القائد الموجه، خطاب المرؤوس إلى الرئيس.
شرفات زاهرة.
شرفات زاهرة،
لقاءات نطل منها على فضاء جديد
تتحاور فيه حواس الطبيعة والإنسان،
فيصغي الزمن
وتفتح العيون أجفانها على روح مبتهجة،
روح تلون أفق أحلامنا بكلماتها الموحية،
مجددة الحياة بالقصائد والقلائد.
فأهلا بك عزيزي المستمع.
وأهلا بك عزيزتي المستمعة.
حيث كل شيء في أول الإصغاء،
وحيث كل شيء في أول الكلام، مع برنامج
شرفات زاهرة.
شروط البلاغة.
قال الإمام الصادق عليه السلام: ليست البلاغة بحدة اللسان ولا بكثرة الهذيان، ولكنها بإصابة المعنى وقصد الحجة.
وسئل الإمام الصادق عليه السلام: ما البلاغة؟ فقال عليه السلام: من عرف شيئا قل كلامه فيه. وإنما سمي البليغ لأنه يبلغ حاجة بأهون سعيه. يعلم الطفل.
إخوتنا في الله، يرجح العلماء أن السلوكيات التي تتحدد صورتها بدءا من العام الثاني من عمر الطفل نتيجة التطورات التي تطرأ في شخصية الطفل إنما تتكون خلال العام الأول في أثناء التطور العقلي للطفل وتفاعله مع الأشخاص المحيطين به، بالإضافة إلى أن كثيرا من تصرفات الأهل في إطار تربية أطفالهم تعتبر من العوامل المهمة التي تحدد مظاهر السلوكيات.
وليس عسيرا إخوتي المستمعين أن نلاحظ أن الرضيع الذي لم يتجاوز يومه الأول يكف عن الصراخ لا لإطعامه أو تغيير ملابسه، ولكن لمجرد حمله واحتضانه، ومن ذلك اليوم فصاعدا يزداد إلحاح الطفل في طلب الحب والأمان، وبدءا من الأسبوع الثالث أو الرابع تبدو للجميع بوضوح مظاهر الابتهاج على الطفل حينما يحادثه أحد أو يحمله أو يلاعبه، فتهدأ حركة أنفاسه ويفتح فمه ويغلقه ويميل برأسه أماما وخلفا ويتأمل وجه أمه بإمعان.
وبعد ذلك عزيزي المستمع بأسبوعين أو ثلاثة يبدأ الطفل بالتعبير عن فرحه بالابتسام والمناغات، وتزداد حاجته لأن يحمل ويحضن، ومع الوقت يأبى أن يغيب عن ناظريه وجه أمه، وحتى يتعلم الجلوس واستعمال يديه في اللهو باللعب تقل مؤقتا حاجته السابقة، ويصبح أكثر تحملا لمشهد رحيل أمه دون صراخ.
وعند الشهر التاسع يثير جلبة وصياحا إذا رأى أمه تحمل طفلا آخر حتى وإن كان أخاه الأكبر سنا. إنه إخوتي المستمعين عالم الطفل، عالم الغرابة، عالم البراءة والذكاء والتربية والنفس وكل شيء، فادرسوا هذا العالم جيدا. بين الغنى والثراء.
قال أحد الشعراء: أخي المستمع، أرى أهل الثراء إذا توفوا بنوا تلك المراصد بالصخور، أبوا إلا مباهاة وفخرا على الفقراء حتى في القبور. إذا أكل الثرى هذا وهذا فما فضل الجليل على الحقير.
وقال شاعر آخر: بلوت صروف الدهر 60 حجة وجربت حاليه من العسر واليسر، فلم أرى بعد الدين خيرا من الغنى، ولم أرى بعد الكفر شرا من الفقر.
إضاءات.
أيها المستمعون الكرام، جان جاك روسو المولود عام 1712 المتوفى عام 1778 هو الفيلسوف الفرنسي الشهير، وهو صاحب المقولة التي تردد صداها في كل مكان: ولد الإنسان حرا ومع ذلك فإنه مقيد بالأغلال في كل مكان. وولد روسو في جنيف ولكنه عاش في باريس، ألف كتبا قيمة عديدة، نذكر منها الاعترافات وكتاب إيميل في التربية وكتاب العقد الاجتماعي. حروف وظلال.
أخي المستمع، لا تتهافت على اللئيم فتتهم في مروءتك، ولا على الغني فتتهم في عفتك، ولا على الجاهل فتتهم في فطنتك.
أخي المستمع، ابحث أنت عن المعرفة، فالمعرفة لا تبحث عن أحد.
والعمل يكون فارغا وبلا ثمر إذا لم يقترن بالمحبة. أقوال وعبر.
يقول أحدهم: لأني لا أمسح الغبار عن أحذية القياصرة يشتمني الأقزام والسماسرة.
ويقول آخر: لماذا نخاف الموت إذا كنا على حق؟ خير للمرء أن يموت في سبيل فكرته من أن يعمر طول الدهر خائنا لوطنه ومبادئه جبانا عن نصرته.
لراغبي الزواج الثاني. إخوتي المستمعين، قيل لأعرابي: من لم يتزوج امرأتين لم يذق حلاوة العيش، فتزوج امرأتين ثم ندم، فأنشد يقول شعرا:
تزوجت اثنتين لفرط جهلي، بما يشقى به زوج اثنتين، فقلت أصير بينهما خروفا أنعم بين أكرم نعجتين، فصرت كنعجة تضحي وتمسي تداول بين أخبث ذئبتين، رضا هذه يهيج سخط هذه، فما أعرى من إحدى السخطتين، وألقى في المعيشة كل ضر كذاك الضر بين الضرتين، لهذه ليلة ولتلك أخرى عتاب دائم في الليلتين. أضف إلى معلوماتك.
أيها المستمعون الكرام، أبحاث الذكاء الاصطناعي هي تذكرة سفر للعلماء إلى المستقبل، فهي تدخل الحاسوب الإلكتروني في ذلك المجال الغامض الذي احتار كثيرا في فهم إمكاناته، أي الذكاء الإنساني. يبدو أن الكمبيوتر سيستطيع أن يكتسب قدرا من هذا الذكاء، وذلك بعد أن نجح العلماء مؤخرا في برمجة بعض النشاطات الفكرية البشرية الأساسية التي يمكن أن تكون نواة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي المختلفة. ثلاثيات.
قالوا: عزيزي المستمع، عليكم بثلاث: جالس الكبراء، وخالط الحكماء، وسائل العلماء.
و وأيضا إخوتي المستمعين، ثلاثة لا تعرف إلا عند الثلاثة: ذو البأس لا يعرف إلا عند اللقاء، وذو الأمانة لا يعرف إلا عند الأخذ والعطاء، والإخوان لا يعرفون إلا عند النوائب.
أيها الأصدقاء، نعاود اللقاء معكم
ومع شرفة زاهرة جديدة.
سنلتقي مع بسمة حلوة،
بسمة ممتلئة بروح الأمل والعمل،
وسنلتقي معا
على ضفاف محطات ملونة،
نتبادل عندها التحايا
شرفات زاهرة.
أوليتنا